الفصل السادس: التنزيل وحقيقة المعاد. تمهيد: إن فهم المعاد وفق الرؤية الوجودية يعتمد ولا بد على فهم التنزيل الذي تحدثنا عنه في الفصل الثالث، فلهذه الرؤية شكلان من الحركة، إحداهما نزولية حلولية والأخرى صعودية اتحادية، وما لم يفهم التنزيل بكونه البدء والتكوين فسوف لا يفهم التصعيد بتمثيله للعودة إلى ما عليه الأول. فكما أن هناك رقائق للصور تتنزل إلى أدنى درجة لها في العالم السفلي بما يسمى قوس النزول، فكذا تكون في قبالها صور تترقى لتعود مرة ثانية إلى التجرد والالتحاق بالعالم العلوي تبعاً لما يطلق عليه قوس الصعود. وبالتالي فإن المعاد هو العودة إلى عالم الإدراكات المجردة من العقول والنفوس السماوية، أو هو ذات العالم الإلهي، مما يؤكد أن فهم طبيعة المعاد لا يتم إلا بفهم المبدأ الذي تتنزل عنه العالم وعلة هذا التنزل. وفي جميع الأحوال إن حلقات السلسلتين الآنفتي الذكر تمثل حالات متفاوتة من الإدراك، وإن التجرد فيه هو غاية العودة والمعاد. فعلم الإنسان مثلاً هو غاية وجوده في الحياة كالذي شهدناه خلال الفصل السابق، وسيتأكد لنا ذلك ضمن بحثنا التالي. فنحن نواجه إشكالية أساسية لها علاقة بعلة النزول والصعود لصور الكائنات ومنها النفوس البشرية، فلماذا تتنزل الوجودات؟ كما لماذا تعود إلى ما كانت عليه مرة أخرى؟ وكيف تجري العملية أزلاً وأبداً؟ فالمبدأ هنا يساوق العودة والمنتهى. لا شك أن هناك صوراً عديدة تطرحها الرؤية الوجودية لتبرير النزول والصعود ومن ثم دوام الفيض أزلاً وأبداً، فتارة أن الأمر عائد إلى ما عليه نظام العلية، وأخرى إلى ما تستلزمه طبيعة الصفات والأسماء الإلهية، وكذا ما يتضمنه العشق والحب، وإلى فعل العناية والسلوك نحو الغاية الكمالية عبر الاتصال المعرفي والاتحاد بالأصل مرة أخرى إلى آخره، فهي تفاسير متعددة ذات مضامين متقاربة. فأمامنا عدد من القضايا الجوهرية التي تحتاج إلى البحث مما لها علاقة بالمبدأ والمعاد، أبرزها طبيعة الدوام الذي تفرضه مسألة أزلية الحدوث والصنع التي تحدثنا عنها فيما سبق، بما في ذلك دوام وأزلية الأنواع الحية وعلى رأسها الإنسان. فما نوع العلاقة التي تربط هذا الدوام والأبدية بالنشأة التي عليها المعاد؟ كما لا بد من بحث طبيعة اللحاق بعالم الآخرة بحسب المفاهيم الوجودية، وتبيان ما تؤكده هذه المفاهيم من العودة إلى العالم الأصلي، عالم الكمال والتجرد والوحدة، أو عالم العقل والعلم والإدراك المفارق، مع بحث كيفية تفسير العقوبات الربانية وسائر الشرور. وهل يتوافق ذلك مع فكرة الرجوع إلى الأصل الكامل؟ وأين موقع كل هذا من حتمية المراتب الوجودية وثباتها؟ إلى آخره. المعاد ونظرية دوام الأنواع. وفقاً للضرورة الفلسفية فإن أنواع الكائنات تستمد وجودها وبقاءها من وجود عللها الثابتة كما عرفنا من قبل، فهي ثابتة الوجود بثبات هذه العلل، ومن المتفق عليه أن علل هذه الأنواع عبارة عن عقول مفارقة. فالأنواع الأرضية من الجماد والنبات والحيوان كلها موجودة بوجود العقل المفارق، حيث يتمثل هذا العقل لدى المشائين بالعقل الفعال الأخير، وهو آخر العقول الطولية، لكنه لدى الإشراقيين بزعامة الشيخ السهروردي عبارة عن العقول الأرضية المفارقة، وهي التي لا يتعلق بها جعل ولا تأثير، بل تعد عقولاً تشتمل عليها الذات الإلهية، فهي موجودة بالجعل الثابت للذات، ولها أحكام ثابتة وآثار لازمة هي مظاهرها. وسواء لدى المشائين أو الإشراقيين، فإن لوازم هذه العقول من الأنواع الأرضية تتصف بالوجود والبقاء الثابت أزلاً وأبداً، رغم زوال الأفراد على التوالي، فمن حيث الأزل إن كل فرد يسبقه آخر، وهكذا من غير بداية محددة، ومن حيث الأبد فإن كل واحد يلحقه آخر إلى ما لا نهاية له. ومبرر كل ذلك يستند إلى ضرورة بقاء المعلول عند بقاء علته الثابتة، أو لوجود اعتبارات أخرى ثانوية كوجوب ثبوت الفيض ودوامه، ووجود العناية التي تأبى انقطاع النوع، أو لعدم التعطيل في الوجود والأسماء الإلهية المقدسة كالذي يقوله العرفاء، أو لكون القاصر لا يدوم وما إلى ذلك من مبررات. إن جميع تلك الاعتبارات تؤكد ضرورة بقاء المعلول سواء كان متعلقا من الناحية الفعلية بشخص معين كالأفلاك والأجرام التي لكل منها علة يعبر عنها بالرب بما في ذلك الأرض، أو كانت أفرادا متكثرة بالفعل كما في الأنواع الأرضية، إذ الغاية الذاتية ليست وجود شخص محدد بعينه وإنما هي وجود الماهيات النوعية بالخصوص. على أن الذي يحفظ دوام قابلية وجود أفراد غير متناهية العدد في الطبيعة إنما هو التضاد والكون والفساد، فعلى رأي الفلاسفة أنه لولا التضاد ما صح الكون والفساد، ولولا الكون والفساد ما أمكن وجود أشخاص ونفوس غير متناهية سواء كانت حيوانية أو إنسانية أو غيرها. فالتضاد والفساد والكون يحفظ الوجود غير المتناهي للأفراد، وكل ذلك متعلق بحفظ وحماية العقل الفعال كما لدى المشائين، أو بحفظ العقول والأرباب كما لدى الإشراقيين. وقد اقتضى ذلك الحال أن تكون الأنواع دائمة الإفاضة أزلاً وأبداً، فمن الأزل لا بداية لأفرادها، ومن حيث الأبد لا نهاية لفنائها، وكما قال صدر المتألهين: إن الأنواع لا محالة صادرة عن الواهب، مبدعة قبل الزمان والزمانيات والأمكنة والمكانيات، قبلية بالذات في عالم الدهر، إذ لا مانع في ذاتها من قبول فيض الوجود، ولا ضاد للجواد المطلق، ولا مبطل ومعطل للفيض الحق عن وجوده وفعله ومنعه وإبداعه، فهي لا محالة فائضة عنه أبداً. وأما التي تفتقر في خصوصيات أفرادها الشخصية إلى سبق إمكان استعدادي وراء إمكانها الذاتي فهي أيضاً فائضة، حيث طبيعتها المرسلة في عالم الصنع والإبداع، وإن كانت في تعيناتها الشخصية مرهونة الهويات بالمادة والاستعدادات والأزمنة والأوقات. وبالجملة فالإفاضة عليها من جانب المفيض ثابتة دائمة، وإن كان المفاض عليه وهي الأنواع بحسب الهويات والوجودات متجددة داثرة بائدة. فإذن جميع الماهيات وصور الأنواع على الدوام فائضة من جانب الله أبد الدهر، وإن كان العالم الجسماني بجميع ما فيه ومعه وله حادثا زمانيا مسبوقا بعدم زماني. كما ذكر أن النفوس الإنسانية الناطقة تستمر في حدوثها أزلا وأبدا باعتبارها غير متناهية بخلاف الأبدان المتناهية، وحيث أنها لا تحدث إلا مع الأبدان فلا بد من وجود مدة غير منقطعة وأدوار غير متصرمة ليحصل بحسب الأدوار والحركات واستعدادات القوابل المتعاقبات نفوسا ناطقة قرنا بعد قرن ونسلا بعد نسل، ليتم الأزل بالأبد ويكمل البداية بالنهاية، ولا يصير نعمة الله بتراء ولا جوده منقطعا وفضله معطلا. ولذلك قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكل ذلك يجري من خلال استمرار الفيض ودوام الجود بنسق واحد على الأشياء أزلا وأبدا، حيث يظل الفيض ساريا على العالم الطبيعي الذي تتبدل وجود أجزائه ويتجدد حالا بعد حال، لكن كلياته تبقى أبدا كالأفلاك وكليات العناصر الأربعة وكليات الأنواع المركبة المحفوظة بتعاقب الأفراد. ويواجه هذا التفكير مشكلتين كالآتي: أولا، إن بقاء الفيض والاستناد إلى العلية والمعلولية يجعل من إثبات القيامة الكبرى أمرا يصعب تحقيقه، فلما كانت الأنواع رهينة وجود عللها وإن عللها العقلية ثابتة لا تقبل التحول والتغير فهي لا محالة لا بد أن تظل ثابتة مدى الدهر حتى يكون الفيض ساريا على نسق واحد أزلا وأبدا من دون حدوث أمر طارئ يستجد عليها. وليس من حل لهذه المشكلة إلا بالقضاء على فكرة العلية وسلب الثبات من العلل العقلية والأنوار المجردة. ومع أنه قد يقال أن الأخذ بفكرة الاتحاد ورجوع الخلائق إلى المبدأ الأصل بالاتحاد والفناء فيه يمكن أن يقدم لنا تبريرا مفيدا وناجحا لقيام القيامة الكبرى، وهو الأمر الذي يتجاوز فكرة العلية بالكامل، لكن مع ذلك فإن هذا الطرح العرفاني لا يتجاوز الثبات في وجود الأسماء الإلهية من أرباب الأنواع، ولا كذلك ثبات مربوبيتها من الأنواع ودوام الفيض. أي أنه لا فرق بين الطرحين الفلسفي والعرفاني من ضرورة وجود كائنات ثابتة تعمل على دوام الفيض وبقاء الأنواع أزلاً وأبداً، سواء فسرنا الأمر تبعاً لفكرة العلية والعقول المفارقة أم لفكرة الأرباب والأسماء الإلهية عبر التجلي الإلهي. فكما يقول ابن عربي: إن كل تجل يعطي خلقاً جديداً ويذهب في قباله بخلق آخر، وهذا الذهاب هو الفناء عند التجلي. وكذا ما يشير إليه حيدر الآملي من أن المعاد هو عود مظاهر بعض الأسماء إلى مظاهر أسماء أخرى، أو هو ظهور الحق بصور اسمي الباطن والآخر مع أسماء أخرى كالعدل والحق والمحي والمميت، كما أن الدنيا والمبدأ هما ظهوره بصور اسمي الظاهر والأول مع أسماء أخرى كالمبدئ والموجد والخالق والرازق وأمثالها، لتوفية حقوق كل اسم من أسمائه غير المتناهية، على أن أسماءه بحسب الجزئيات والأشخاص غير متناهية، لكنها بحسب الكليات والأنواع متناهية. فيجب أن يكون الحق متجلياً على الدوام بصور أسمائه وصفاته دنيا وأخرى. لهذا ذهب بعض العرفاء إلى أن الدنيا والآخرة مظهران من مظاهر الحق، وعليه لا بد أن يكون حادثين على الدوام من غير انقطاع وتوقف في آن أو زمان. هكذا فإن القيامة عبارة عن تغيير عالم الظاهر وتبديله ورجوعه إلى الباطن دائما، كما أن الدنيا عبارة عن ظهور الباطن بصور الظاهر على الدوام ورجوعه إليه أيضا. فالأسماء وإن كانت كثيرة لكن لا يخرج حكمها عن هذه الأربعة: الأول والآخر والظاهر والباطن، وهي ذاتها عبارة عن الدنيا والآخرة، على أن لكل اسم اقتضاء وأحكام، فالآخرة من اقتضاء الاسم القهار والواحد والأحد والصمد والفرد والفرد والمعيد والمميت وغير ذلك، كما أن الدنيا من اقتضاء الاسم الظاهر والمبدئ والأول والموجد وغير ذلك، رغم أن كل واحد من هذه الأسماء هو نفس الآخر، لكون المغايرة في الأثر والأحكام لا في الذات والحقيقة. وعليه يظل الفارق بين الطرحين الفلسفي والعرفاني هو أن الرؤية العرفانية تجيز عمليتي الحلول والاتحاد أزلاً وأبداً بتجاوز فكرة العلية والثنائية التي تؤكد على الفوارق الثابتة بين العلة ومعلولها، مما يعني أن كلا هذين الطرحين لا يسعهما تفسير مسألة الحشر الجماعي للقيامة الكبرى ما لم يعترف بتكثر الحشر والقيامة وتسلسلهما أزلاً وأبداً، حيث يتم في كل مرة حشر الخلائق العائدة واستبدالها بغيرها، وهكذا على نسق واحد من دوام الفيض والحشر أزلاً وأبداً. لكننا سنجد لصدر المتألهين بعض الآراء التي تناقض فكرتي دوام الفيض وبقاء الأنواع وأربابها، تعويلاً على ما أبداه من تلفيق جامع بين العرفان والنص الديني. ثانياً، لقد أفادنا العلم الحديث بأن لكل نوع عمراً محدداً على وجه التقريب، وإن بعض الأنواع الحية قد انقرضت، فكيف نوفق بين هذه الحقيقة وبين تأكيد الفلاسفة على ضرورة وجود الأنواع أزلاً وأبداً؟ وهناك أربع دعائم ذكرها صدر المتألهين كي يبرهنوا على قوله بوجود الأنواع أزلاً وأبداً. أولها كون العناية الإلهية تأبى انقطاع الأنواع، وثانيها ضرورة جريان قاعدة الإمكان الأشرف في كليات الأنواع، وثالثها إن ثبوت المثل النورية أو العقول العرضية التي لها عناية بأفراد أنواعها المادية ينافي انقطاع كليات الأنواع ولو للحظة واحدة من الزمان. أما رابعها فهو أن أفراد الطبيعة عند العرفاء عبارة عن أسماء الله وتجلياته، فكيف يجوز أن لا تدوم هذه الأسماء والتجليات؟ فهذه الدعائم كلها تعبر عن حقيقة واحدة تتفق مع منطق العلية والسنخية في ثبات العلة والمعلول مهما تلونت الاعتبارات والمجازات. بيد أن هناك بعض الأجوبة كما أفادها المرحوم الطبطبائي ليجد عناصر الاتساق ويوفق بين ثبات العلية ودوام الفيض كضرورة من الضرورات الفلسفية من جهة، وبين حقيقة انقراض بعض الأنواع كضرورة علمية من جهة ثانية. فبداية أنه نقد فكرة العقول العرضية لدى الإشراقيين ولم يوافق عليها إطلاقاً، فاعتبر أن ما ذكره الفلاسفة من دوام بقاء الأنواع واستمرار النظام المدبر لها مبني من وجه على فكرة ثبوت أرباب الأنواع، ومن وجه آخر على أصول موضوعة متعارف عليها بحسب منطق علم الفلك القديم، لكنه لم يكترث بالوجهين معا، واعترض على ما قدمه صدر المتألهين من ذرائع، فأجاب عن الذريعة الأولى الخاصة بالعناية بأن هذه العناية لا تنفك عن مراعاة حال المقتضيات والشرائط والعلل المعدة، فمن الجائز بحسب ذلك أن يكون استعداد الأوضاع والأحوال لظهور بعض الأنواع محدوداً زماناً مما يأذن بالانقراض، وقد تسنح له فرصة الوجود مرة أخرى حين يستأنف حضور الاستعداد من جديد، فيكون الفيض والعناية محفوظين رغم ما يحصل من تقطعات مؤقتة، بل لديه إن انقراض بعض الأنواع نهائياً من دون عودة ورجوع لا يمنع حفظ دوام الفيض والعناية، من حيث أن سائر الأنواع الأخرى تظل مستفيدة منه. ولا شك أن ذلك مبني على رفض فكرة أرباب الأنواع، وشبيه بهذا الجواب ما أجاب به عن الذريعة الثالثة، وهو أن العقول العرضية على فرض تقديرها ليست بعلل تامة، وإنما هي فواعل يتوقف فيضها على اجتماع الشرائط المعدة، وكلما اجتمعت هذه الشرائط استأنفت الأنواع ظهورها من جديد. أما جوابه عن الذريعة الثانية فهو أنه لم يسلم بثبوت الأخص الذي يمثل شرط توقف القاعدة عليه، في حين إن جوابه عن الذريعة الرابعة فهو أنه رغم تسليمه بأن صور الأفراد عبارة عن أسماء إلهية وتجليات ربانية، لكنها ليست من الأسماء والتجليات الكلية، بل هي أسماء وتجليات كونية لا يجب فيها الدوام والاستمرار. على أن ما قدمه صدر المتألهين من ذرائع كان متسقاً مع روح العرفان والفلسفة معاً، فمن حيث العرفان لا بد للأسماء والتجليات الكونية أن تكون محفوظة ومصانة عن النقص، أما من حيث الفلسفة فإن ثبات العلية بين العلة والمعلول لا بد أن يكون محفوظاً أيضاً، ولم تكن محاولة الطبطباء موفقة من الناحية الفلسفية، فلو أن بعض الأنواع انقرضت لكان يجب أن يكون هناك تخلخل في الشروط المادية، مع أن هذه الشروط هي أيضاً تمثل أنواعاً محكومة بشروط ثانية وأرباب أخرى، وكل تغير مفاجئ يحصل فيها لا بد أن يقتضي تغييراً في غيرها من الشروط النوعية، وهذا الحال محال لأنه يؤدي إلى تسلسل الأنواع بغير نهاية. أما لو فرضنا أن مقتضى التغير يلوح نفس الأرباب فهو محال أيضاً باعتبارها تمثل عند الفلاسفة عقولاً ثابتة لا تتغير أزلاً وأبداً. والواقع أن هذا الاعتراض لا يصدق على الإشراقيين والعرفاء فحسب، بل يعم حتى على المشائين الذين نفوا أن تكون هناك عقول عرضية تضاف إلى العقول الطولية، إذ يظل أن كل تغير نوعي طارئ يقتضي التغير في علته العقلية المفارقة، وهو أمر محال باعتبار أن العلل المفارقة علل ثابتة لا تقبل التغير أزلاً وأبداً. المعاد والعودة إلى الأصل الإلهي. يجمع الفلاسفة على أن النفس لها أصل إلهي سابق على البدن، وهم من هذا المنطلق اعتقدوا بضرورة مفارقتها له بعد اكتمال مهمتها من بلوغ الحد الذي يجعلها قابلة للانفصال عنه كليا، مما يعني أن النفس لا بد لها أن تعود إلى عالمها الإلهي الذي تنزلت منه، أي فكما أن هناك تنزلا فهناك عود وصعود. وهنا نجد عدداً من المسائل المتعلقة بهذه العودة، فأولاً أن النفس لها قوى ودرجات متباينة من الإدراك والتجرد، وعلى هذا التعدد والاختلاف لا بد أن نعرف أي هذه القوى مؤهلة للعودة، وأيها يندثر وينمحي من هلاك البدن، ثم كيف جرى تفسير العودة لدى الرؤية الوجودية، كذلك ما هو مصير النفوس الشريرة والجاهلة، فهذه المسائل وغيرها سنتعرف عليها كالآتي. ويؤكد الفلاسفة بأن النفس التي تفارق البدن هي تلك التي تتصف بالتجرد وتكون موضعاً للعلم العقلي، وهم يتفقون كما ينقل ابن رشد على أن النفس المخالطة للهيولى والتي توصف بأنها مخلقة لأنواع الأجسام والأبدان الأرضية ومصورة لها تعود إلى مادتها الروحانية الإلهية. أما النفس التي لا تخالط الهيولى والتي ليس لها علاقة بتخليق البدن وتصويره، فإن الفلاسفة يختلفون في حدود ما هو قابل للتجرد والرجوع إلى الأصل الإلهي. فعند أرسطو إن جميع قوى النفس تبطل سوى العقل المكتسب المسمى بالعقل المستفاد، بخلاف العقلين المتبقيين وهما العقل الهيولاني والعقل بالملكة، فالعقل الهيولاني هو عقل بالقوة، أي محض استعداد لقبول وإدراك المعقولات، فهو بالتالي خال من الصور. أما العقل بالملكة فهو العقل الذي تحصل فيه المعقولات، وكان من الممكن استحضارها متى شاءت النفس من غير جهد ولا تكلف، في حين إن العقل المستفاد فهو ذلك الذي تكون فيه المعقولات حاضرة عند العقل من غير غياب. فهذه هي قوى العقل الثلاث، وكلها داثرة عند أرسطو باستثناء العقل الأخير. لكن أتباع أرسطو من المشائين القدامى وجدوا أن العقل الهيولاني هو أيضا محفوظ بالبقاء، لا يقبل الفساد والاندثار. ولابن رشد أكثر من موقف، فهو في تهافت التهافت وقف مع سائر المشائين في عدم التسليم بفساد العقل الهيولاني، حيث وصفه بأنه يعقل أشياء لا نهاية لها في المعقول الواحد ويحكم عليها حكما كليا، وما جوهره هكذا فهو غير هيولاني أصلا، كما أنه ليس مجرد محض قوة واستعداد فحسب. لكنه في تفسير ما بعد الطبيعة لم يخالف أرسطو في فساد هذا العقل، إنما خالفه حول العقل بالملكة الذي رأى أن فيه ما هو فاسد وما هو غير فاسد. فمن حيث فعله فهو فاسد، لكنه من حيث ذاته فهو باق غير مندثر باعتباره داخلا علينا من الخارج. ولدى بقية الفلاسفة المسلمين فالمعول عليه هو أن العقل الهيولاني وكذا العقل بالملكة كليهما يعدان غير مندثرين كالذي يؤكد عليه ابن سينا.